على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أعداء الدين من الآن حتى قيام اليوم. بينا فيما سبق أن الإجماع حجة عند الشيعة الإمامية، هو الإجماع الذي يستكشف من خلاله قول المعصوم، وإلا لا قيمة للإجماع بما هو إجماع خلافا للسنة. السؤال المطروح الذي كان بأيدينا، كيف يمكن الانتقال من الإجماع إلى رأي المعصوم؟ كيف يمكن الانتقال إلى الإجماع إلى رأي المعصوم؟ هنالك عدة طرق ذكرها الشيخ أسد الله الدستوري لمعرفة كيفية الانتقال من الإجماع إلى رأي المعصوم، كيد أن الشيخ المصنف يقتصر على ذكر أربع مراحل. الطريقة الأولى كانت هي عبارة عن طريقة الإجماع الدخولي. الإجماع الدخولي هاي النظرية اللي تبناها سيد المرتضى رحمه الله. حاصل هذه النظرية أنه إذا أجهد الفقيه أو الناقل للإجماع أو المحصل للإجماع، إذا أجهد المحصل أو الناقل للإجماع نفسه وسأل مجموعة من الفقهاء عن مسألة واتفقوا على حكم، وهو قد حصل له القطع بأن في ضمن الذين سألهم الإمام المعصوم، يجهد نفسه يسأل مجموعة كبيرة من الفقهاء ويقطع في الضمن أن من الذين سألهم شنو الإمام المعصوم. فإذا تم هذا القبيل طبيعي لابد أنه في ضمن الذين سألهم لابد أن يكون هنالك أشخاص بعد مجهولين نسب، وإلا لا كانوا كلهم معلومين نسب بعد لا يمكن حصول القطع بأنه من أحد الذين أدلوا برأيهم هو الإمام، بل لابد أن يكون في ضمن هؤلاء الجماعة الذين سألوه أشخاص مجهولين النسب، وكما أنه على تعبير الشيخ ولابد أن تكون هؤلاء الأشخاص مجهولين النسب تسند إليهم آراء. الشيخ يقول فإذا هيجي فهذه الطريقة نظرية الإجماع الدخولي، بعد هاي نسميها طريقة الإجماع الحسي. ليش؟ لأنه هو سمع من الإمام مباشرة، سمع من الإمام مباشرة، غايته ما يعرف غايته. الشيخ المصنف يقول هذه الطريقة طبعا فيها مجموعة خصائص. أولا هذه مختصة بمن؟ بعصر الحضور ولا تعم عصر الغد، هذه مختصة. النقطة الثانية لابد أن يكون في ضمن الأشخاص الذين سئلوا أشخاص كانت مجهولين نسب، لا أنهم كلهم معلومين نسب حتى تجدي هذا الطريق. الخصوصية الثالثة مخالفة مجهول النسب تضر بالإجماع دون معلوم النسب. يعني أنا إذا سألت سيد الأمر، أنا إذا سألت 100 فقيه وكنت أقطع في ضمن هؤلاء 100 هو الإمام، وهنالك ثلاثة من العلماء لكن معلومين حسبهم ونسبهم خالفوا دول الإجماع، هذه مخالفة دول الثلاثة تضر بالإجماع الحسي لمضر ما أضر. ليش مضر؟
لأنه معلومين
نسب وأقطع أنه بيته هو الإمام. أما إذا كان مجهول النسب خالف مخالفة مجهول النسب تضر في انعقاد الإجماع الدخولي والإجماع الحسي. شريطة شريطة أن يكون مجهول النسب ممن يعتد برأيه، ممن يعتد برأيه يعني على وجه، وتعبير الشيخ يقول هذا مجهول النسب لابد أن يكون على وجه يحتمل أنه هو الإمام. أما إذا كان مجهول نسب لكنه هزيل، مجهول نسب وأدلى برأي لكن هذا الرأي هزيل، ما أحتمل أنه هو الإمام. بل إذا الإجماع الحسي إنما يتأثر بمخالفة مجهول النسب فيما لو احتملنا في مجهول النسب أنه هو الإمام، وكيف نحتمل إذا كانت آراء رصينة وزن العلم ثقيل مجموعة مؤهلات عنده؟ أما إذا شخص ساقط ومعرى لهذه القضايا وإن كان مجهول النسب فمخالفة تنظر في الإجماع. واضح هذا؟ إذن هذه الطريقة طريقة هي بتعبير بعض الأعلام المعاصرين طريقة هي أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع، طريقة أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع. وأي فقيه الآن يسأل مجموعة كبيرة إلى أن يحصل له القطع بأنه من ضمن الذين سأله هو الإمام، لكن قلت هذه الطريقة يبدو أنها متبنات على لسان سيد المرتضى ومن سبقه. لذلك كل من يعلم كل من يعلم أن هذا الإجماع صحيح لأن المخالف معلوم النسب، إذا يتعلل معناه شنو هذه ثنايا نظرية شايفين عبائر القدماء، عبائر القدماء أن هذا الإجماع منعقد ولا تضر مخالفة معلوم النسب. إذا هو يتبنى نظرية الإجماع الدخولي والحكم، نظرية الإجماع الدخولي والحكم، لأن النظريات لو قبل رافجين قد مخالفت معلوم النسب فضل. إذا هذا الإجماع الدخولي في الحقيقة كالسؤال زين يكون الإمام فرق الإجماع الدخولي عن ما سواه، فرق الإجماع الدخولي عن الطرائق اللي راح تكون. إذا الإجماع الدخولي يعتبر الإمام داخل في الأفراد المجمعين، في الأفراد المجمعين بخلاف الطرائق الأخرى، فإن الإمام يكون خارج عن المجمعين فإذا أنه موافق لهؤلاء المجمعين. فالإجماع الدخولي الإمام داخل في الأفراد المجمعين ما عدا الإمام خارج عن الأفراد المجمعين، لكنه قابل وموافق من لهؤلاء المجمعين. هذا الإجماع الدخولي سيئنا وكل النظرية سناها سيدن ورطبها. النظرية الثانية نظرية الإجماع اللغوي، نظرية الإجماع اللغوي. أولا من يرفع راية الإجماع اللغوي؟ الإجماع اللغوي نظرية بناها المرحوم الشيخ الطوسي، وهي عبارة عما لو اتفق العلماء في عصر من العصور المتأخرة عن زمن الغيبة أو حتى في زمن الحضور، لو اتفق العلماء سواء كان في زمن الحضور أو في زمن الغيبة على حكم فيلزم أن يكون اتفاقهم على صواب أصول الإيمان، يلزم أن يكون اتفاقهم على صواب، وإلا إذا لم يكن على صواب فالواجب على الإمام بمقتضى قاعدة اللغة أن يقول دون تحقق الإجماع. الشيخ الطوسي يقول كلما اتفق العلماء وبعد خلافا للمرتضى سواء في عصر الغيبة أو في عصر الحضور على حكم مسألة فيلزم أن يكون اتفاقهم على صواب، وإلا إذا لم يكن اتفاقهم على صواب فيلزم أن يتدخل الإمام ويقول دون تحقق الاتفاق إعمالا لقاعدة الإمام، إعمالا لقاعدة واضح. وبعد وشريطة أن لا تكون، شريطة أن لا تكون هناك آية أو رواية قطعية على خلاف رأي المجمع. وإلا إذا لم يتدخل الإمام ويحول دون انعقاد هذا الإجماع فيلزم أحد محذورين باطلين، المحذور الأول تعطيل الحكم الشرعي، والمحذور الثاني تخلف الإمام عن أعظم مسؤولية له وأعظم مهمة له وهي تبليغ الأحكام الشرعية. أنا واضح أنا قبل الكتاب علينا بين خصائص الإجماع. أولا بدأت تقول هي ما المقصود من اللغط؟ اللغط تدرون قضية قاعدة كلامية لعل الأخوة اللي قارين كلامنا درسوها في الكتاب. قاعدة اللطف هي عبارة عن كل ما يقرر في شعر الله علماء الكلام، كل ما يقرر إلى الطاعة ويبعد عن المعصية هذا نسميه لطف، كل شيء يقربك إلى الطاعة ويبعدك عن المعصية هذا هو اللطف. ولذلك الآن إرسال الرسل يعتبر لطف من الله، الوعد والوعيد لطف من الله، الجنة والنار لطف من الله، بحث الأنبياء والأئمة لطف من الله عز وجل، وهكذا إنزال الكتب السماوية لطف من الله عز وجل. فاللطف كل ما يقربك إلى الله ويبعدك، كل ما يقربك إلى الطاعة ويبعدك عن المعصية. زين الشيخ الطوسي يقول إذا اتفق الأعلام في عصر من العصور على حكم يلزم أن يكون اتفاقهم عليه على صواب. ليش يقول على صواب؟ يقول لأنه لو لم يكن على صواب فيلزم على الإمام شنو؟ أن يتدخل. الآن صرفوا على الإنسان في عصرنا المعاش اتفقوا كل الأعلام على وجود صلاة الجمعة والحاضر والواجب شنو؟ يقول الإمام إذا ما يتدخل الناس في باب اللطف إذا ما يتدخل يلزم أحد معذورين. شو المعذورين؟ إما تعطيل الحكم الشرعي أو تعطيل الحكم الشرعي خطية صلاة الظهر أفضل بس مسجلة باللوح المحفوظ بعد ما في صلاة الظهر والحمد لله وجي. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني شنو؟ يلزم أن يتخلف الإمام عن دورة تبليغ. يلزم أن يتخلف الإمام عن دورة تبليغ. وبما أن هذين المحذورين باطلان فإذا بمعونة قاعدة الفقه شنو؟ الشيخ الطوسي يقول كلما اتفق الأعلام إذا لا بد أن يكون اتفاقهم على صواب ويكشف كشفا قطعيا عليهم على قول المقصود. إذا الركيزة الأساسية في فكرة الشيخ الطوسي شنو؟ الركيزة الأساسية قاعدة النصوص. طبيعي الشيخ المظفر بعد راح يناقش القاعدة النصوص غير كامل وغير جارية في المقام كما سأبين بعد حين. في تحقيق المؤلف راح يقول أنه قاعدة النصوص غير جارية وغير كامل في المقام. إذا واضح لب اللباب في فكرة الشيخ الطوسي. إذا كلما اتفق الأعلام على رأيين فيلزم أن يكون اتفاقهم على صواب وإلا لابد الإمام أن يتدخل استناد من قاعدة الدين. خطأ هذا المجمع شنو؟ خطأ أولا من الواقع هذا الإجماع يعم عصر الغيبة وعصر الحضور خلافا ساعد خلافا للدخول السيد المرتضى الذي وين مختص في عصر إذن هذا لا أعد في علم عصر الحضور وعصر الحضور. ليش
عصر الحضور يعني؟
واضح إذا عصر الحضور زمان الإمام كلهم
موافق يعني موافق يعني خاصين للإمام ذاك الوقت بالحضور يعني زمان الغيب العصر. أي. فأصل يعني.
لا ذيك دخلنا بالغيب الصورة ذيك غيبة. وعندو غيبة الصورة. لا لو كان الإمام الصادق موجود. الإمام موجود. فقهاء المدينة يقول اتفاق ما يكشف على أنه شو الإمام قاضي. يعني عصر الغيبة. هو هذا صراحة طبعا فإذا الخصيصة الأولى أنه هذا يعم عصر الغيبة وعصر الغيبة. الصفة الثانية أنه لم تؤخذ في هذا الإجماع فكرة مجهول النسب. يعني إحنا في الإجماع الدخولي قلنا لابد أن يكون مثل ضمن الأفراد المجمعين شنو؟ بعد معلوم لا في ضمن الأفراد المجهولين نفسه. أما إذا كل الذين أجمعوا سيد المرتضى أما كل الذين أجمعوا كانوا مجهولين معلومين نفسه ينفع لو ما ينفع المرتضى بل لا بد يقول في ضمن المجمعين أشخاص مجهولين نفسه حتى نحتمل أنهم هم طبيعي وقال شريطة أن يكون ذولي أصحاب أقوال هذا الإجماع لو كل الذين أجمعوا شكوا لا معلومين نفسه يمشي الإجماع اللغوي لو ما يمشي لأنه إحنا بالإجماع اللغة ساعدني أقول إحنا بالإجماع اللغة مو الإمام وين الإمام شنو داخل في سلم المجمعين وإنما خارج غايته شنو مواحد واضحة إذا لم تأخذ في الإجماع اللغة في فكرة مجهول النسب هذا اثنين لا لا تقدح لا تقدح فيه مخالفة معلوم ومجهول النسب إذا علمنا أنه ليس هو أيوة لا تقدح فيه مخالفة معلوم ومجهول النسب إذا علمنا أنه هو الإمام لأن هذا ما يرفع المسؤولية عن الإمام إلا أنت يا ابن رسول الله كنت تدخل تمنع من المجمعين واضح هذا إخواني واضح هذا الخصيصة الثالثة الخصيصة الرابعة يلزم في حجية هذا الإجماع أن لا تكون هنالك آية أو رواية قطعية على خلاف رأي المجمعين وإلا إذا اتفقت جماعة على وجوب صلاة الظهر وأكو عندنا رواية قطعية رواية قطعية عندك مش تساعد يعني متواترة تدل على وجوب صلاة الجمعة فهنا الإمام حتى إذا تخلف عن دوره وفي الحقيقة لمن استند إلا الرواية قال هم دول مصطفين ذيك الرواية هم مصطفين بعد ما تخلف إذا يلزم في حجية هذا الإجماع شنو؟ أن لا يكون شنو؟ هناك آية أو رواية على خلاف رأي المجمعين أما إذا كانت هناك آية أو رواية قطعية على خلاف رأي المجمعين فما يمشي بعد الإجماع النصفي لأنه قد يقال قد يقال أنه ثبوت الإمام شنو ثبوت الإمام شنو لم يتدخل الإمام ولم يحل دون انعقاد الاتفاق ليش لأنه سند إلى الآية والرواية ما يخالف ولو هذا مسؤولية هو مسؤولية تبع تأبين
هذا ما يتعرض
لقاعدة ما يتعرض وين نفس القاعدة بعد آية أو رواية. مو إحنا أكو قضية أنتم جاي تجرون إلى بحث. إحنا في الحقيقة هذا هو الإشكال على القاعدة. هل دخل أبين المعلومة حتى أبين الإبادة ثم أصل يعني واضح هذا هاي شوفوا في صدر يبقى عندنا سؤال كيف يتدخل الإمام ذكاء الشيخ علي بشكل سريع الشيخ الوفا كيف يتدخل الإمام للحيلولة دون اتفاق المتفقين شلون يتدخل واضح سؤالي إذا الإمام ما قبل بهذا الرأي إذا ما قبل مش قلت له انتم مثل هذا اللي قاعد يخدمكم شنو بد أن يتحرك الإمام لأن شلون يتحرك الشيخ يقول يمكن أن يتحرك بإحدى طريقين إما يتحرك لزعزعة الإجماع لزلزلة أركان الإجماع بأحد طريقين الطريق الأول يسميه طريق الغيب شلون طريق الغيب هو يؤثر صلوات الله وسلامه عليه بحكم ولاية التكوينية يؤثر على بعض الأقطاب لهؤلاء العلماء بشكل غيبي بحيث يخليه شنو يبدل رأي هذا احتمال آخر لا يؤثر بطريق غير غيبي يعني شنو بطريق غير لا هو يطلع شلون يطلع هذا بيها احتمال هو الشيء الاحتمال الأول أنه يطلع هو بالمهان الإمام المعصوم يلتقي ببعض الأعيان وببعض الأبدان وببعض الأصحاب اللي هم من ظل المجمعين ويعرف بشخص الكريم إلا أنا الإمام ورأيك هذا الذي قلت شنو ليس على صحيح هذا احتمال احتمال آخر لا هو يظهر بطريق غير غيبي لكن ما يبرز هويته أنه هو الإمام المعصوم لا التفكير لكن يبرز هويته على أنه عالم من العلماء اللي يبقى إلى آخر يبين يلتقي بهذا العالم ويقول له ترى رأيك اللي بينته ليس بصحيح والملاحظات واحد اثنين ثلاثة بحيث يهيمن بهيمنة علمية على هذا العالم وبالتالي يلقي الخلاف في نفس هذا العالم وتدرون لأن عقيدتنا خصوصا الإمام الشافعي عجل الله فرجه أنه ممكن أن يلتقي بالبعض من الأعلام من العوام لأنه على ما هو التحقيق أن غياب الإمام غيبة هوية مو غيبة شخصية يعني ما ممكن يجي لنا غايته هوية شنو ما نعرف يقولون أنه في الغيبة أكو نظرية خاصة الغيبة شنو معناها شخص الإمام غاب لو شخصيته غاب آراء وحقيقة العلماء لأنه شنو شخصية الإمام غاب ولا ممكن نلتقي بها يلتقي بالأعلام لكن قد ما نعرف قد يجي بزي معين بزي رجل عادي لكن ما نعرف أنه هو الحال هو الإمام زين إذا كيف يتدخل الإمام ذكر طريق غيبي وطريق غير غيبي وطريق غير الغيبي ممكن أنه الإمام مرة يظهر بشكل مباشر يقول أنا الإمام ومرة شنو ومرة لا يظهر بوصف عالي من العلماء اللي ينبغي أن يعتمد الآخرون بقوله ولا هذا جيد هذا شيء يعني هي بالنتيجة ممكن بس هاي الطرق ليست استثنائية أنا أخبر كلام الشيخ لا الطرق ليست استثنائية ممكن يبعد لك الواحد
مشاركين تختلف من لقاء واللقاء راح يكون إما هذا الإمام سيكون قول حجة وهذا عندنا ليه دليل يربط هو لا يستقل لعصر الغيبة
لا
أو مثلا بشيء أنه عالم ولا كان عالم ما يكون في
اتباع لا أولا ليش
ثم كيف يعرف وين أصله وشلون
لا لا
عالم مفاجئ يعني فتشي
لا لا أولا الإمام عندنا يعني في الغيبة ما عندنا دليل على أن لا يستقي بالعامة لا يستقي بالعامة بل
بكون إمام يعني مو بكون عامة
لا بعض وشرف وعلى سيرة علماء سيد بحر الجنوب الشيخ الأردبيلي تنقل أطرق في قصصهم وعفوا تنقل قصص يعني وحكايات عنهم غريبة في المهدي الشيخ أحمد الأردبيلي يعني هسه بعض التخريجات يعني بعض هكذا يفسر انه بعد اللقاء يكتشفون بس يبدو الحالات لا يعني المقدس الاردبي لا على ما مذكور يعني ترجمته انه كان يفضل في مجد يكون سيد مجدي ام كذلك يبدو انه كان نعم البعض اشكل على سيد مجدي بحر الغيوم قال لسيدنا انت يعني اقصى ما جاي عندك انت يخيل لك في ذهنك ان هذا الذي تلتقي به شنو هو اما هو الامام الواقعي انت اقصى ما تصل اليه انت تقطع يعني قطع ذهني إدراكي أنه تدرك أنه هو الإمام، لكن كونه أنه تدرك القضية الإدراكية غير القضية الواقعية، هو غير الواقع الموجود حتى البعض حتى من المعاصرين.
قضية المفيد تبي عن سؤال في هاي المفيد الحكم اللي أكثر من المفيد أشياء مفيد وعليها مزيد هاي من العلم
في جلد يعني ممكن أنه ليس فيه فهو أنا قلت أقرر كلام الشيخ رحمه الله عليه ولا ممكن واحد يفتش في طرق ممكن أنه يأثر الإمام في الحزين هذا جيد لأن الإجماع اللطفي صار عليه صورة واضحة وهو شنو الإجماع اللطفي بعد بين التكفي أولا حقيقة ثم خصائصه ثم شنو ثم كيف يتدخل الإمام للحيلولة دون اتفاق زين يبقى قضية سأل عنها الشيخ مدوى شنو الصبر إحنا الإمام بعض أنا عجالة يا أخي الإمام الحجة المهدي أولا قاعدة اللطف قاعدة اللطف بين الإمام لابد بالاستناد لا قاعدة اللطف أنه يبلغ الأحكام الشرعية الشيخ الطوسي كأنه يفهم قاعدة اللطف كما تفرض على الإمام أن يبلغ الأحكام الشرعية تفرض على الإمام كمين أن ها أن يحافظ على الأحكام الشرعية من الضياع وكأن قاعدة اللطف تولد وظيفة مزدوجة على الإمام شنو الوظيفة المزدوجة؟ الوظيفة الأولى أنه أنت لابد أن تتصدى لمنبر التشريع وتبلغ الأحكام الشرعية وبعد ولابد أن تكون رقيبا على الساحة إذا أحكام ضاعت فأنت لابد شنو؟ تحافظ عليه يعني واضح الحفاظ على الأحكام الشرعية بالنسبة إلى القضية الثانية الحفاظ على الأحكام الشرعية فيما إذا كانت هذا مو واضح أنه الإمام كما الآن الإمام غيبة الإمام غيبة الإمام المهدي خلاف اللطف لو مع اللطف لا غيبته
خلاف
بنقول كما أنه هذا إذا ضاعت الأحكام الشرعية بسبب سوء جهل الأمة بسبب سوء تصرف الأمة بسبب هو مسيرة الأمة كما الآن هي مسيرة الأمة هي التي أودت إلى غيبة فبوام نعم الإمام يبين الأحكام الشرعية أما أنه يحافظ حتى ولو كان الضياع تبتول زيادة أما أن الإمام يحافظ حتى ولو كان الضياع مسبب إلى سوء اختيار الأمة نعم لو قلنا أن قاعدة اللطف فيها إطلاق يعم مثل هذا المقام يعني يقول الإمام بني أنت لابد أن تبلغ الأحكام وبعد ولابد أن تحافظ على الأحكام من الضياع سواء كان الضياع مسبب لأمور قهرية أم لأمور اختيارية أم لابد أن تحافظ بني نايج قاعدة اللطف لكن أنه الإمام لابد أن يحاسب على الأحكام من الضياع فيما لو كان الضياع مسبب فيما لو كان الضياع مسبب عن أنهم هم تقولهم قد واحد مجروح ما بيحصل هم انتخبوا عمر هم انتخبوا عمر يا مد وضاعت الأحكام الشرعية هم انتخبوا هم أجمعوا فهذه مناقشة من المنطقة زين هذا الإجماع زين الإجماع الثالث شنو الإجماع الحسي الإجماع الحسي طبعا هاي الطريقة هي الطريقة المتبناة عند المفسرين والعلماء وهي عبارة عن كلما اتفق الأعلام جميعا وفي كل العصور على حكم من الأحكام فلازمه أن نقطع برأي الإمام من باب الحد أنا موافق لهم من باب الحد إذن شنو كلما اتفق الأعلام على رأي الآن وجميعا فيلزم أن نقطع شنو أن هذا الرأي شنو وافق عليه الإمام وأن هذا الرأي أخذوه منين من الإمام سلام الله عليه أخذوه من الإمام سلام الله عليه وإلا لا معنى أن هؤلاء يتفقون على حكم بلا مستند أنا بدأ أقول إحشائي يعني وضع عبارة على بيت ببيانها هؤلاء المتفقين لا يخلو اتفاقهم أريد واحد يربط لي هؤلاء المتفقين لا يخلو اتفاقهم إما أن لا يكون لمستند وإما أن يكون لمستند الأول باطل يا هو ليش؟ شلون يكون له؟ إذا لابد أن يكون في مستند والمستند ما هو؟ لابد أن يكون رأي الإمام. زين هذا شبيه ديما هذا شبيه ساعدني، شبيه بالطريق الثالث الدليل الثالث الذي استدل به السنة على أثبات حجية الإجماع يا طريق الدليل السلام دليل العقل المعنى تقريبا هذا مقارب مشابه. إذن الإجماع الحسني اتفاق هؤلاء العلماء على طول الخاص يكشف كشفا قطعيا من باب الحدث أنهم أخذوا هذا الرأي من الإمام. سماته هذا الشيء سماته سماته أولا أن لا بد أن يكون الاتفاق في جميع الأعصار مو بعصر واحد، أما الإجماع اللبسي ترى حتى لو بعصر واحد الإجماع اللبسي لو بعصر واحد يجمعون على خلاف الواقع الطوس يقول لا بد أن يتدخل الإمام ويمنع، أما هذا الإجماع يقول بني إذا أجمع العلماء على طول الخط لا بد إذن الإجماع أن يكون شبه منتشر في كافة الأعصار. هذا أولا. اثنين أنه مخالفة من يعتد به تضر سواء كان مجهول أم معلوم النسبة. واضح هذا الإجماع المحدد. من باب الحد حدثا أقول ما معقول أن هؤلاء لا بد أن يكون هؤلاء أخذوا هذا الحكم من رئيس. تعال أضرب مثال، أضرب مثال. أرى الوزراء يعملون عمل طبعا عمل رسمي حكومي، أنت من باب الحدث ماذا تقطع؟ تقول أكيدا أخذوا هذا العمل الرسمي من رئيس الوزراء. وشنو دليل يقول الحدث؟ أخذوا هذا العمل من رئيس الوزراء. ولا لا معنى هم يعملون شنو بلا رجوع إلى رئيس الوزراء. هذا ما بحدث.
من
باب
الاجتماع في حال هذا العمل موجود الاجتماع.
أي بعدين راح نناقش واحد واحد بل راح نناقش. هو الشيخ راح يقدر. وقفة مفصلة أنا بس جاي أبين ما هي هذه الإجماعات. ترى المناقشة ما دخلت فيها، المناقشة وين وارد. إحنا بالإجماع عند الشيعة بينا كم نقطة حديث المصنف كم نقطة راح نتكلم قلنا ثلاث. شنو النقاط الأولى؟ كانت تبني الفارق بين التواتر والإجماع. النقطة الثانية شنو؟ هاي النقطة الأربعة. النقطة الثالثة وهي المهمة في البحث وتحقيق المؤلف حول الإجماع وراح يقف مع هذه الإجماعات. زين، أما الإجماع التقريبي الإجماع التقريبي هذا الإجماع الرابع. طبعاً قلت المذكور في المحاولات كما في الكفاية أكثر من هذا. الإجماع التقريري هو عبارة عن كلما اتفق الفقهاء على حكم فيلزم أن يكون اتفاقهم على صواب لقاعدة التقرير فيما إذا توفرت شروطه. شنو شروط التقرير؟ شروط التقرير مرة ثانية وهي عبارة عن أن يكون الفعل بمرأة وبمسمع من الإمام. هذا الشرط الأول. وبتال تقول الإمام أقرر، هو لا يعمل ببيته والإمام قاعد ببيته، ويبدأ يقول إقرار. فلا بد أن يكون الفاعل والإمام شنو في مجلس واحد، وأن الإمام شنو يا ويسمع ما يسمع. إذا شروط التقرير الأول أن يكون الفعل بمرأة وبمسمع من الإمام. اثنين أن يكون الإمام ملتفتا غير قافل، ولا قد الإمام ملتفت هو فعل مجلس واحد لكن فعل الإمام. لا بد أن يكون الإمام ملتفت ومتوجه. الشرط الثالث من شروط التقرير شنو؟ أن يكون الإمام قادر على الرد وعلى التصحيح، لأن لا يكون هنالك مانع من الرد كالتقييد وقت الاستعجال. أحيانا الإمام مو يتوجه للصلاة شاف يفتح بس ما يلحق يبين، فهم يقول الإمام أقرر هم يقول إيش شو يقول؟ يقول الإمام أقرر، يقول لا يوجد مانع، لا مانع، وحتى لو ما راضي الإمام لا يوجد مانع ولا مستعجل. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة شنو؟ نبني على حجية التقرير. الشيخ صاحب الإجماع التقريري يقول الجماعة لو أجمعوا والإمام كان يباوع إجماع الحجة من باب التقرير، إذا توفرت شروطه شنو؟ أن يكون الإجماع بمرأة وبمسمع من الإمام. اثنين، أن يكون شنو؟ أن يكون الإمام مثبت. ثلاثة، أن يكون قادر على الرد. فيكون حجية هذا الإجماع أقوى الأعزاء من باب التقرير. ومن الواضح أن هذا الإجماع كما يبدو مختص بالفيزياء، مختص بما يعني الحضور الجسدي للمعصوم، ليس الحضور الجسدي. نعم أستدرك لكي أقول نعم، لو قلنا يعني إحنا القدر المتيقن أن سكوت المعصوم في زمان حضوره دليل على التقرير، أما لو قلنا سكوت المعصوم في زمن غيبته هو الآخر دليل على التقرير، فيعتبر هذا الإجماع التقريري حجة في زمن الحضور وفي زمن الغياب، بيد أن القضية الثانية أن سكوت الإمام في زمن الغيبة لا يعد تقريرا، لا يعد تقريرا. واضح هذه الأربعة للإجماع، بس خل أطبق للإجماع كيفية الانتقال من الإجماع إلى الرأي المعصوم. قال أما كيف يستكشف من الإجماع على سبيل القطعي قول المعصوم فهذا ما ينبغي البحث عنه، وقد ذكروا لذلك طرائف أنهاها المحقق الشيخ أسد الله الدستوري في رسالته بالمواسعة والمضايقة على ما نقل عنه إلى 12 طريقة، ونحن نبتدي ذكر طرائف معروفة وهي ثلاث بل أربعة. أولا طريقة الحس، وبها يسمى الإجماع الإجماع الدخول، وتسمى الطريقة التضمنية. واضح بعد ليش إجماع حس؟ لأن هذا الناقل للإجماع والمحقق للإجماع يفترض به أنه شنو؟ جميع من الإمام في ظن المجمع. وين؟ قد يعني ثلاثة، قد مثلا اللغتي والتقريري قد أنه يجعلها مثلا بالخطبة فناخذ في الوجه. لا ممكن يعني بعض الإجماعات قد تتداخل ويكون يعني الروح واحد، يعني بعض الإجماعات كان ما فكر بالموضوع، بس إذا تذكرون أنه بعض الإجماعات قد يوين أعطي التسمية لكن الروح واحد، حتى يقول سواء قلنا أن الروح واحدة في سورة ثلاثة أو الروح مختلفة طريقة الحس، وبها يسمى الإجماع الإجماع الدخولي، وتسمى الطريقة التضمنية، وهي الطريقة المعروفة عند قدماء الأصحاب التي اختارها السيد المرتضى وجماعة سلكوا مسلكه، وحاصلها أن يعلم بدخول الإمام في ضمن المجمعين على سبيل القطع من دون أن يعرف بشخصه من بينه. قلت كما لو عرفت أن الإمام في الحرم الشريف وسألت كل من موجود في الحرم وأجابوا بقول واحد، فأنا شكر هذا الإجماع. وهذه الطريقة إنما تتصور إذا استقصى الشخص المحصل للإجماع بنفسه وتتبع أقوال العلماء فعرف اتفاقه ووجد من بينها أقوالا متميزة معلومة لأشخاص مجهولين، حتى حصل له العلم بأن الإمام من جملة أولئك المتفقين أو يتواتر لديه النقل، يقول سواء هو سمع من الحرم الشريف أو شنو، أو نقلتوا لي قلتوا لي كل من في الحرم الشريف يقول صلاة الجمعة واجبة وأدري أن في الحرم الشريف، أو يتواتر لديهم النقل عن أهل بلد أو عصر فعلم أن الإمام كان من جملتهم ولم يعلم قوله بعينه من بينه، فيكون من نوع الإجماع المنقول بالطوائف. ومن الواضح أن هذه الطريقة لا تتحقق غالبا إلا لمن كان موجودا في عصر الإمام، يعني مختصة بعصره. أما بالنسبة إلى العصور المتأخرة فبعيدة التحقق، لا سيما في الصورة الأولى. يا هي الصورة الأولى وهي السماع من نفس الإمام. أما أنا الآن شلون أدعي الإجماع حسي؟ أنا شلون أدعي الإجماع والإمام غايب؟ وقد ذكروا أنه لا يضر في حجية الإجماع بين الخطأ، بين الخطا اخواني، الخطيطة الأولى أنه مختص بعصر الحضور، الخطيطة الثانية وقد ذكروا أنه لا يضر في حجية الإجماع على هذه الطريقة مخالفة معلوم النسب، وإن كثروا ممن يعلم أنه غير الإمام بخلاف مجهول النسب، إيش قال ساعدني؟ يعني بخلاف مجهول النسب فإن مخالفة مجهول النسب تضر على وجهين يحتمل أنه هو الإمام. قلت لك شلون يحتمل أنه هو الإمام؟ وبعض مرات مجهول النسب شنو؟ لكن قلت كما بين شنو؟ إن حضر لا يعد وإن غاب لا يستخدم. أما إذا كان مجهول النسب من هاللون إن حضر لا يعد وإن غاب لا يستخدم خالف أو واضح.
لا
أدري إيش كان واحد الآن منع يحضر بحلقة المباح ما نعرف الله وكيل لا أعرف أبوه ما اسمه ما بس كل ما يبين آراء آراء تقيل كما هاي القصة اللي صارت في زمان سيد خوي مع الميرزا جواد تدري الشيخ الميرزا كان يسأل أسئلة عن الشيخ ما كان إلى أن بعدين سيد تحقق عن الشيخ الميرزا راح يطلع له اسمه ونسبه ومريحه ومنطقته وش قد دخل النجف بينما في الوهلة الأولى الشيخ الميرزا يعني نحت فضله العلمي في قلب سيد الخوي ما هو لازم عند معروف نسب حتى رأيه الشيخ
من
أفضل
كان الثالث أنا عميرة
هذا بعد لاب زمن الحضور كده
زمن الحضور
ايه مجهول النسب آلة في زمن الحضور
زمن الحضور نصرف عن الزمن الإمام الصادق
ايه هذا مجهول عندي بس أنا ما أعرف الإمام الصادق قد أنا الذي حصلت الإجماع ما أعرف الإمام الصادق
يعني
غير مكان
غير مكان
بالنسبه
لجماعه بالشوف جماعه بالشوف
لانه
مطرح
في خبر صالح اسمع
هو الامام
ايه ايه يعني خالف السنه فيها ولعله هو الامام انت سواء كنت انا اعرف الامام غايب هذا الشخص المخالف ما اعرف واحيانا لا انا اعرف الامام بالاسم والكذا بس صورته هاي ما اعرف
اعلم اخو واحد
صالح اعرف اخو واحد بخلاف وجود النسب على وجه يحتمل انه هو الامام فإنه في هذه الصورة لا يتحقق العلم بدخول الإمام في المتبعين طريقة قاعدة في اللغة الشيء معاه بخار كل عشرة إذا لا هذا عدد يخلي بس خلق أكمل أكمل ترى إذا باشر أبقى هم طريقة بيّلتها طريقة قاعدة اللغة فتتقى وهي أن يستكشف عقلاني رأي المعصوم من اتفاق من عدا من العلماء الموجودين في عصره خاصة أو في العصور المتأخرة مع عدم ظهور ردع من قبله لهم بأحد وجوه الردع الممكنة شلون وجوه الردع عارف عبرت؟ مش عبرت عارف؟ كيف يتدخل الإمام؟ هو ايش قال؟ بأحد وجوه الردع الممكنة خفية خفية يعني شو ناس تعبر عنها؟ الجانب الغيب خفية يعني الجانب الغيب أو ظاهرة في الظاهرة يعني بشكل غير غيب هاي بها تفسيرا إما بظهوره نفسه ويقول أنا الإمام أو بإظهار من يبين الحق في المسألة لا فإن قاعدة النطق كما اقتضت نصب الإمام وعصمته تقتضي أيضا أن يظهر الإمام الحق في المسألة التي يتفق المتفقون فيها على خلاف الحق وإلا ليش وإذا ما بين إخواني شو محذور وهو شنو سقوط التكليف الفعلي وبعد والإمام وإلا للزم سقوط التكليف بذلك الحكم بعد الحمد لله صلاة الجمعة ما فعلت أو إخلال الإمام بأعظم ما وجب عليه ونصب لأجله وهو تبليغ الأحكام المرسلة وهذه الطريقة هي التي اختارها الشيخ الطوسي ومن تبعه بل يرى انتصار استكشاف قول الإمام من الإجماع فيها وربما يستظهر من كلام السيد المرتضى المنقول في العدة عنه في رد هذه الطريقة كونها معروفة قبل الشيخ الوزير ولازم هذه الطريقة راح يبين خصائصها ولازم هذه الطريقة عدم قدح المخالفة مطلقا يعني شنو مطلقا يعني سواء كانت من معلوم النسب أو مجهول ليش؟ لأن تمام القضية للإمام مع العلم بعدم كونه الإمام ولم يكن معه برهان يدل على صحة فتواه ولازم هذه الطريقة أيضا عدم كشف الإجماع إذا كان هناك آية أو سنة قطعية على خلاف المجمعين واضح يعني اذا واضح هذا بين اما اذا كانت هناك ايه او سنه قطعيه فعدم تدخل الامام لا يلزم انه شنو تعطيل حكم الشرع ولا يلزم انه تخلف عن دوره هم قبل ابو دراجه او سنه قطعيه على خلاف وان لم يفهموا دلالتها على الخلاف اذ يجوز ان يكون الامام قد اعتمد عليها في تبليغ الحق لا طريقه الحد وهي ان يقطع بقول من اتفق عليه فقهاء الاماميه وصل اليه من رئيسهم وإمامهم يدا بيد، فإن اتفاقهم مع كثرة اختلافهم في أكثر المسائل يعلن منه أن الاتفاق كان مستندا إلى رأي إمامهم لا عن اقتراع للرأي من تلقاء أنفسهم اتباعا للأهواء أو استقلالا بالفهم، كما يكون ذلك في اتفاق أتباع سائر ذوي الآراء والمذاهب، فإنه لا نشك فيها أنها مقبولة من مجموعهم ورئيسهم الذي يرجعون إليه. طبعا أنا البارحة بينت قلت نقلت عن أحد الأعلاف في المجلس أنه قال يقول إذا اختلفت لا اليوم فجرا بالأساس تراجع في المصباح مصباح الأصول للسيد الخوئي تقريرات بحث الخارج، فالسيد الخوئي هو يصل الفرصة يصل، لكن أنا البارحة صار عندي اشتباه في تشكيل الأعلام للأمانة أقول السيد ينصل في المصباح أنه يقول عن بعض الأساتذة في النجم كان يقول إذا أجمع ثلاثة من الأعلام أقطع بأن الإمام في يا هم دول الثلاثة الشيخ الأنصاري الميرزي محمد حسن الشيرازي البارحة بيته والثالث محمد تقي الشيرازي صاحب شيخ صاحب الكبار ثورة الكبار، دول الثلاثة إذا تبقوا أقطع بأن الإمام في والذي يظهر أنه صار تصحيح للمعلومة الذي يملك والذي يظهر أنه قد ذهب إلى هذه الطريقة أكثر المتأخرين، ولازمها أن الاتفاق ينبغي أن يقع في جميع العصور من عصر الأئمة إلى العصر الذي نحن فيه، لأن اتفاق أهل عصر واحد مع مخالفة من تقدم يقدح في حصول القطعي، بل يقدح فيه مخالفة معلوم النسب ممن يعتد بقوله فضلا عن مجهول النسب. طريقة التقرير وهي أن يتحقق الإجماع بمرأة ونسمع من المعصوم مع إمكان رجعه وبيان الحق له ولو بإلقاء الخلاف بينهم، فإن اتفاق الفقهاء على حكم والحال هذه يكشف عن إقرار المعصوم لهم فيما رأوا وتقريرهم على ما ذهبوا إليه، فيكون ذلك دليلا على أن ما اتفقوا عليه هو حكم الله واسعه، وهذه الطريقة لا تتم إلا مع إعتراض جميع شروط التقرير التي تقدم الكلام عليها في مبحث السنة. شروط التقرير قد ذكرت لك لا شنو التقرير شروطه؟ أولا أن يكون الفعل بمرأة ونسمع من الإمام، اثنين أن يكون الإمام ملتفت لا غافل، ثلاثة أن يكون الإمام قادر على ومع إعتراض جميع شروط الشروط لا شك في استكشاف موافقة المعصوم، بل بيان الحكم من شخص واحد بمرأة أو مسمع من المعصوم مع إمكان رجعه وسكوته عنه يكون سكوته تقريرا كاشفا عن موافقته. يقول أصلا إذا فد واحد فعل فعل محضر الإمام سكت الإمام إذا توفرت شروط التقرير ماذا يعتبر؟ فعله زين. ولكن المهم أن يثبت لنا أن الإجماع في عصر الغيبة هل يتحقق فيه إن كان الردع من الإمام ولو بإلقاء الخلاف، أو هل يجب على الإمام بيان الحكم الواقعي والحال هذه يعني هو في زمن الغيبة، وسيأتي ما ينفع في المقام. هذه خلاصة ما قيل من الوجوه المعروفة في استنتاج قول الإمام من الإجماع. طبعا هنالك إجماعات أخرى كالإجماع التشرفي وغيرها مذكورة في الكفاية، وقد يحصل للإنسان المتتبع لأقوال العلماء المحصل لإجماع بعض الوجوه دون البعض، أي لا يجب في كل إجماع أن يبتني على وجه واحد من هذه الوجوه، وإن كان السيد المرتضى يرى انحصار في الطريقة الأولى الطريقة التمضنية أي الإجماع الدخولي، والشيخ الطوسي يرى انحصار في الطريقة الثانية طريقة قاعدة الأولى. وعلى كل حال فإن الإجماع عندما يكون حجة إذا كشف قطعيا عن قول المعصوم من أي سبب كان وعلى أي طريقة حصل، فليس من الضروري أن نفرض حصوله من طريقة مخصوصة من هذه الطرائق أو نحوها، بل المناط حصول القطع بقول المعصوم والتحقيق آيات الله. تتمة الحديث من غد إن شاء الله. الله الحمد على محمد وآله.